10 مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين وبطاقة دعوة لمتابعة فقراتي منهجنا لهذا اليوم. نرافق الآن أعزائي الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز الأحداث السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. تأكيدات جديدة بالتوصل إلى اتفاقية عراقية أمريكية، وبغداد تعلن مواصلة التنسيق مع أنقرة لمنع الهجمات المسلحة. أكدت الإدارة الأمريكية مجدداً اقتراب بغداد وواشنطن من التوصل إلى اتفاقية العلاقة الاستراتيجية بعيدة المدى التي كان مسؤولون من كلا الطرفين أعلنوا غير مرة في السابق أن عملية التفاوض في شأنها أوشكت على الانتهاء. وجاء أحدث تأكيد رسمي على لسان نائب وزيرة الخارجية الأمريكية جون نيجروبونتي في سياق تصريحات أدلى بها ليلة السبت في مصيف صلاح الدين إثر اجتماعه مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. وتزامنت الاجتماعات التي عقدها نيجروبونتي في كل من السليمانية وكركوك وأربيل مع مسؤولين عراقيين يتقدمهم الرئيس جلال طالباني، تزامنت مع تجدد التوترات في منطقة الحدود المشتركة بين العراق وتركيا إثر الهجوم الذي شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني على موقع عسكري تركي، ما جعل أنقرة تتوعد برد قاس قد ينطوي على احتمال تنفيذها عملية عسكرية واسعة النطاق عبر الحدود. هذا فيما استقبلت بغداد الأحد وزيري الخارجية والبترول المصريين أحمد أبو الغيط وسامح فهمي، اللذين وصلا في زيارة غير معلنة هي الأولى على المستوى الوزاري منذ غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت في عام 1990، وبعد أكثر من 3 سنوات على غلق السفارة المصرية في العراق إثر اختطاف واغتيال السفير المصري الراحل إيهاب الشريف منتصف عام 2005. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده في ساعة متأخرة السبت، أعرب نائب وزيرة الخارجية الأمريكية عن أمله في أن يصادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن في أسرع وقت نظرا لأهميتها البالغة بالنسبة للطرفين. مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري حضر المؤتمر ووافانا بالمتابعة الصوتية التالية لتصريحات نيجروبونتي.
قال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية أن المباحثات بشأن الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والإدارة الأمريكية مستمرة، مؤكدا أنهم قريبون من الوصول إلى الاتفاق النهائي، متمنيا أن تتم المصادقة بشكل سريع على الاتفاقية في مجلس النواب العراقي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جون نيجروبونتي مع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق في مصيف صلاح الدين في وقت متأخر من مساء الأحد. وأضاف نيجروبونتي:
فيما يتعلق بالمفاوضات، نحن قريبين جدا من الوصول إلى اتفاق. أحد أسباب عدم تقديم التفاصيل، اتفقنا كلانا على أنه ليس من الحكيمة أن نقوم بالإفصاح عن التفاصيل الخاصة بهذه المفاوضات حتى نصل إلى النص النهائي للاتفاق. من الطبيعي طبعا بعد أن نصل إلى اتفاق ستكون هذه التفاصيل الخاصة بالاتفاق معلومة، وسيتم طبعا عرضها في هنا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء بالطبع أن يحصل اتفاق بتصديق سريع من مجلس النواب.
وكان نائب وزيرة الخارجية الأمريكية جون نيجروبونتي وصل يوم السبت إلى العراق وزار مدينة كركوك، ثم زار مدينة السليمانية وأجرى مباحثات مع الرئيس العراقي جلال الطلباني، بعدها زار مدينة أربيل وأجرى مباحثات مع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
في محور التطورات الإقليمية دان مجلس الرئاسة العراقي السبت ما وصفه بالاعتداء الآثم ضد القوات التركية على مقربة من الحدود العراقية، وأوضح تصريح رسمي لرئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن مجلس رئاسة جمهورية العراق قرر بإجماع الآراء إدانة الهجوم الذي شنه مسلح حزب العمال الكردستاني مقدما التعازي لأسر الضحايا. كما أعلن أن مجلس الرئاسة العراقي قرر مواصلة الجهود مع الجانب التركي لمنع تكرار هذه الاعتداءات ولوضع حد للوجود غير الشرعي للمسلحين الأجانب على أرض العراق، لافتا إلى أن الرئيس العراقي سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي لإبلاغه بهذا القرار بحسب ما ورد في التصريح الرسمي. وكانت الحكومة العراقية أيضا شجبت من جهتها في وقت سابق السبت ما وصف بالعمل الإرهابي الذي استهدف فيه حزب العمال الكردستاني مناطق حدودية تركية. وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا لأمن المناطق الحدودية والأمن المشترك للعراق وتركيا، مناشدا الحكومة التركية التعامل مع هذا العمل الإجرامي بالحكمة وضبط النفس على حد تعبيره. وجاءت هذه الإدانة العراقية الشديدة في أعقاب التأكيدات التي وردت على لسان أرفع المسؤولين في أنقرة بأن الرد سيكون قاسيا وأن الحكومة التركية سوف تسحق المتمردين مهما تكلف الثمن بحسب تعبير الرئيس التركي عبد الله جل. هذا فيما قطع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى آسيا الوسطى وعاد إلى بلاده ليرأس اجتماع عن طارئا لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دان بشدة الاعتداء المسلح على الموقع العسكري التركي معربا عن تضامن الاتحاد مع أنقرة في مواجهة الإرهاب، فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من جهته بالهجوم أيضا. ونقل عن الناطق باسمه القول إن مون يعبر مجددا عن تعاطفه العميق مع حكومة تركيا وشعبها في مواجهة العنف الإرهابي ويدعو إلى مواصلة التعاون بين حكومتي تركيا والعراق لمواجهة هذا التهديد وإحلال السلام والاستقرار على طول حدودهما بحسب تعبيرها. وفي المتابعة الميدانية التالية من منطقة الحدود المشتركة بين العراق وتركيا، يشير مراسل إذاعة العراق الحر فيدهوك عبد الخالق سلطان إلى أجواء القلق التي تسود القرى الحدودية النائية في أعقاب التصريحات التركية المتشددة.
بعد العمليات العسكرية التي شهدتها منطقة جنوب شرق تركيا بين عناصر حزب العمال الكردستاني PKK والجيش التركي والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين، الأمر الذي حدا بالحكومة التركية إلى التصريح بالرد على هذه العملية على لسان رئيسها وبأسرع وقت ممكن. وقد أدى هذا التصريح إلى إحداث هلع بين المواطنين الذين يسكنون في القرى والمجمعات الكردية القريبة من الحدود التركية، وخاصة في مجمعات شيلادزي وديرالوك وسيريا. كاوا مصطفى من مجمع شيلادزي عبر عن مخاوفه بقوله: نخشى أن تقوم الطائرات التركية مرة أخرى بقصف قرانا ومدننا، فنضطر إلى ترك منازلنا ومزارعنا مرة أخرى. وفي اتصال لنا مع النقيب حسين تمر أمر قوات حرس الحدود في محافظة دهوك، أوضح أن المنطقة ما تزال آمنة ولم يتم تسجيل أي خرق حدودي. وبخصوص تأثير التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي، أوضح تمر أن المنطقة آمنة ولم تشهد أي إجراءات أمنية أو تعزيزات عسكرية لا من جانب البيشمركة ولا من جانب حرس الحدود. لكن إسماعيل مصطفى قائم مقام قضاء العمادية أوضح أنهم قاموا باتخاذ بعض الاحتياطات لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل تلك الاحتياطات. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
وفي تحليل الأبعاد الإقليمية والدولية للهجوم الذي نفذه مسلحون كرد على عناصر الجيش التركي وطبيعة الرد العسكري المتوقع الذي توعدت به أنقرة، أشار الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر الأحد إلى معلومات حول التنسيق المحتمل بين القاعدة وتنظيمات كحزب العمال الكردستاني من أجل تصعيد المواجهة الواجهة مع قوات التحالف سواء في العراق أو في دول الجوار، ولا سيما تركيا باعتبارها من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
أولا من ناحية القراءة الأمنية للواقع والمشهد العراقي، رأينا أن مع اقتراب استلام القوات المسلحة العراقية الأمن في معظم المحافظات العراقية، بدأ تنظيم القاعدة والمجموعات المتطرفة التي تتعاون معه بزيادة ضغوطها أكان على العراق أو على دول الجوار المتخمة للعراق، وكأنه بداية لخروج المقاتلين من العراق وانتشارهم في دول الطوق المجاور للعراق، وكأنه مشهد بدأ يأخذ الطابع الأمني ومن الناحية الاستراتيجية.
دكتور عماد، أنت تتحدث عن القاعدة، يعني هل هناك معلومات عن تنسيق ربما محتمل بين هذا التنظيم وبين PKK في الهجوم الأخير على الموقع التركي؟
تاريخيا حزب العمال الكردستاني كان يأخذ المنحة من ناحية الشيوعية، إنما اليوم معظم مقاتليه وبوجوده في المنطقة الكردية ذات الأغلبية السنية، أعتقد أن تنظيم القاعدة استطاع التغلغل داخل هذه المنظمة، وهو يوم يستفيد من وجود هذه المنظمة المنتشرة بشكل واسع في تركيا وعلى الحدود بين العراق وإيران وتركيا وسوريا، وهو يحاول التغلغل أكثر وأكثر فيها، وربما للوصول أيضا إلى أوروبا، يعني هناك بعض الخلايا لهذه المنظمة موجودة في أوروبا. فأنا لا يعني أتوقع أن يكون هناك تنسيق بين المجموعتين وفقا لقراءة الاستراتيجية في التعاون بين المنظمات الأصولية أو الإرهابية.
يعني وهل تعتقد أن هناك يعني محاولة من هذه التنظيمات يعني لجر تركيا في نحو عملية عسكرية واسعة النطاق ربما عبر الحدود مع العراق؟
وفقا لأدبيات تنظيم القاعدة وقراءاتنا ومشاهداتنا لأعماله المسلحة، رأينا أن في الفترة الأخيرة بدأ يوسع نشاطه حتى في تركيا وفي دول المجاورة للعراق، وكأنه اتخذ قرار على صعيد مجلس الجهاد في تنظيم القاعدة بتوسيع إطار العمليات لإدخال المنطقة برمتها أوسع من العراق بعمليات عسكرية، عمليات أمنية، يمكن أن توسع إطار المواجهة مع قوات التحالف، ونحن نعرف أن تركيا كانت جزء من الحلف الأطلسي ومن قاعدة الدعم للقوات الأمريكية الموجودة في العراق.
طيب دكتور عماد رزق، أيضا يأتي هذا التطور في ضوء القرار البولندي بسحب وحداته المنتشرة ضمن إطار القوات متعددة الجنسيات، هل تعتقد أن هذا قد يدفع بولندا نحو تأجيل تنفيذ الانسحاب؟
الانسحاب القوات البولندية من العراق أعتقد أنه قرار متخذ وهناك تنسيق بخصوصه مع معظم الأطراف والقوات التحالف الدولية المشاركة مع القوات الأمريكية في العراق. إنما ما أريد أن أشير له أيضا تزامن هذه العملية في تركيا على الحدود العراقية بالتزامن مع مقتل أمير القاعدة في بغداد، وكان المسؤول منذ عام 2006 عن أكثر العمليات الدموية التي شهدتها يعني الساحة العراقية في الفترة الأخيرة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أخيرا وفي محور المواقف العربية، أعلن في القاهرة أن الزيارة غير المعلنة التي يقوم بها وزيراء الخارجية والبترول المصريان أحمد أبو الغيط وسامح فهمي تستهدف تكريس التواصل الرسمي بين البلدين، على حد تعبير الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية حسام زكي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عنه القول إن الزيارة تبرز أيضا ما وصفه بالاهتمام المصري رفيع المستوى بالعراق وبالتطورات والأحداث التي يشهدها في مختلف المجالات على حد تعبيره. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات التي تجرى خلال الزيارة مع المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري كامل المالكي التفاصيل المتعلقة بإعادة فتح السفارة المصرية في بغداد في ظل تحسن الأوضاع الأمنية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ولا سيما في المجال النفطي. وتأتي زيارة الوفد الوزاري المصري إلى بغداد الأحد في أعقاب القرارات التي اتخذتها أخيرا عدة دول عربية بإعادة فتح سفاراتها في العراق. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، قاسم السلطان معكم الآن عبر هذه الأغنية.
فوق ارفع ايدك، فوق ارفع ايدك، فوق ارفع ايدك، فوق ارفع ايدك، سلم على الهواك، فوق ارفع ايدك، سلم على الهواك، فوق ارفع ايدك، قلبي لي
إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها البروفيسور أياد كاظم، استشاري جراحة القلب وزراعة الشرايين في مستشفى الأسرى بعمان، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، ما زال مشروع قانون النفط والغاز ينتظر إقراره من قبل مجلس النواب بعد إحالته من قبل الحكومة في شباط الماضي، ويرى المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد بأن تأخير تشريع القانون المذكور أثر كثيرا على خطط الوزارة في تأهيل حقول النفط وإنشاء المشاريع التي تطور الصناعات النفطية، وأدى إلى تداخل في صلاحيات جهات نفطية مختلفة. من جهته، عزى نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب عبد الهادي حساني التأخير في إصدار القانون إلى عدم اتفاق الكتل السياسية بشأنه. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
من بين المسائل التي أدت إلى تراجع القطاع النفطي في العراق هو تداخل الصلاحيات بين المؤسسات النفطية المختلفة وعدم وجود قانون ينظم عمل وزارة النفط ويحدد صلاحياتها من جهة، وصلاحيات الأقاليم في مجال الاستثمار النفطي من جهة أخرى، وكذلك خشية دخول كبرى الشركات العالمية المختصة بالجانب الاستثماري النفطي لعدم وجود قانون يخص الاستثمار في مجال النفط. وبعد مرور أكثر من عام على مصادقة مجلس الوزراء على قانون النفط والغاز الذي ينظم هذه المفاصل، إلا أن القانون لم يشرع من قبل مجلس النواب. ويوضح نائب رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس عبد الهادي حساني أن الحكومة أرسلت في شباط من عام 2007 فقط مسودة القانون دون إرسال الملاحق الأربعة المعتمدة المختصة به، عازيا أسباب عدم تشريع القانون إلى وجود خلاف سياسي، علاوة على مطالبة جهة سياسية بأن يتم تشريع جميع القوانين المتعلقة بالنفط في آن واحد.
المشكلة اليوم، إشكالية الكبيرة، أن احنا لم يتفق عليه سياسيا. هذا يؤلم، لأن يردون يكون أربع قوانين تأتي بسلة واحدة. إخواننا في قيم كردستان يقولون قانون شركة النفط الوطنية، وقانون استخراج النفط والغاز، وقانون الإيرادات، وقانون شركة النفط، وزارة النفط، كلها تأتي بسلة واحدة. أنا أقول كيف يمكن تناقش أربع قوانين بآن واحد؟ أعطونها تباعا، هناك أولوية. لازم حتى أسن قانون أنا استخراج النفط والغاز، لابد أن أشرع بقانون تأسيس شركة وطنية حتى تنافس في الشركات الأخرى.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أشار إلى أهمية قانون النفط والغاز وحاجة الوزارة له.
أولا، هو يحدد المهام والمسؤوليات لشركة النفط الوطنية التي من المؤمل أن تستهدف هذه الشركة وتكون مسؤولة عن إدارة القطاع النفطي أو الثروة النفطية. تحدد المهام والمسؤوليات للمجلس الاتحادي الذي سيكون مسؤولا عن التعاقدات النفطية وتطوير الحقول النفطية. كذلك يحدد المهام والمسؤوليات للمحافظات والأقاليم. القانون يمنع التداخل في المهام والمسؤوليات، يحدد الجهات التي تخطط لتطوير القطاع النفطي، يحدد الجهات التي تتعاقد مع الشركات الأجنبية وغير ذلك. من هنا تأتي أهمية إصدار قانون النفط والغاز.
إلا أن وزارة النفط، وبحسب الناطق باسمها، لم تقف مكتوفة الأيدي عن تطوير قطاع النفط العراقي إلى حين انتهاء الخلاف والجدل حول قانون النفط والغاز، فقد أبرمت الوزارة العديد من العقود مع شركات أجنبية.
عقد مع شركة شيل، وهذا العقد ينص على شركة لاستثمار الغاز الذي كان يحرق لسنوات طويلة وتبدر مليارات الدولارات، وكذلك التعاقد مع شركة صينية لتطوير حقل الأخدب النفطي وإنشاء محطة للطاقة الكهربائية.
تأخير تشريع القانون كم أثر على القطاع النفطي؟
هدف وزارة النفط أو طموحها، يعني المصادقة على قانون يضمن الإدارة السليمة للثروة النفطية التي هي ملك للشعب العراقي وليس ملك لأحد، وبالتالي أيضا قانون يساهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة ويساهم في تطوير الصناعة النفطية العراقية، وكذلك يساهم في زيادة الإيرادات المتأتية من بيع النفط العراقي أو تسويقه إلى الخارج، كذلك توظيف هذه الأموال لأبناء الشعب العراقي وتطوير هذا البلد.
يذكر أن وزارة النفط وضعت خطة 5 وأخرى 20 لتطوير حقول النفط والارتفاع بمستوى الإنتاج، حيث ستعمل الخطة الأولى إلى رفع إنتاج النفط ليصل إلى 4.5 مليون برميل يوميا من خلال تطوير 8 حقول نفطية. أكد جهاد أن قرابة 150 شركة تتنافس للحصول على عقود لتطوير تلك الحقول، في حين سيصل معدل الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يوميا بعد تطبيق الخطة العشرية. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، استقطبت الدراما العراقية التي قدمت خلال شهر رمضان من على شاشات القنوات الفضائية العراقية اهتماما شعبيا واسعا، ولكن آراء الفنانين والإعلاميين في الناصرية تباينت حول مدى جودة هذا الكم الإنتاجي الغزير الذي تنوع بين الدراما التاريخية والنقد للأوضاع السياسية مع المسلسلات التي عكست الواقع الجنوبي ومعاناة سكان الأهوار. مراسلنا في محافظة ذي قار مهدي الحسناوي استطلع بعض المعنيين في المجال الفني والإعلامي، كان أولهم المخرج المسرحي حيدر جبر الأسدي الذي بيّن أن الفنان العراقي يمتلك إمكانات كبيرة ولكنه يحتاج إلى دعم كبير من المؤسسات الحكومية والإعلامية.
رغم وجود العقبات والعراقيل في بنية عمل الدراما العراقية، إلا أننا نجد أن ثمة تطور كبير حصل في هذه الفترة التي شاهدناها خلال 4 أو 5 سنوات الماضية، وأعتقد بهذا التحول وهذا التطور سنجد في الأيام أو السنوات القادمة هناك دراما عراقية مميزة تقف قبالة الدراما العربية في سوريا وفي مصر وفي غيرها من البلدان العربية، لأن الفنان العراقي يمتلك كل المقومات ولكنه يحتاج إلى دعم كبير خصوصا من لدن الحكومة العراقية ومن كل المعنيين في المؤسسات الفنية.
الإعلامية رابعة الناصري ترى بأن المسلسلات التي تناولت الواقع الجنوبي ومناطق الأهوار هي التي استقطبت المتلقي والمشاهد العراقي.
طبعا الدراما العراقية بشهر رمضان قدمت أشياء جديدة، لكن مو كل القنوات العراقية قدمت دراما جديدة، يعني مثلا قنوات قدمت نفس الفكرة بس بطريقة جديدة. الدراما لازم يكون أكو فد فكرة، يعني مثلا توصل فد معنى معين للمشاهد، فبعض القنوات العراقية قدمت دراما أفكار لها فد اتجاه واحد يعني معنى واحد ومثلت بعد الطرق. بس أكو مثلا مسلسل سنوات النار قدم فكرة حلوة رغم أنه هي فكرة واقعية، بس ظهر واقعيتها هي قربتها أكثر من المشاهد، وأيضا تمثلت بطريقة أقرب للواقع لأن الأهوار واللي حدث بها من معاناة، فكانت يعني برأيي هي الأكثر تميز في شهر رمضان، لأنه مثل ما قلت هي دراما واقعية، هي دراما حقيقية قدمت قصة واقعية وتمثيل قريب لها القصة وأنطت فكرة حقيقية لها.
وبالرغم من الحرية الإعلامية والفنية في العراق الحالي، إلا أن ثمة هفوات تواجه الدراما العراقية كما يرى الإعلامي مظفر الزيدي.
برأيي أقول ظاهرة إيجابية، لكن الدراما العراقية ما زالت دراما ضعيفة، إمكانياتها ضعيفة، ليس بإمكانيات الدول المتقدمة حتى ولا الدول المجاورة، يعني السورية والدراما الكويتية والإمكانات يعني كانت لها تغطية كبيرة على الدراما العراقية، لكن الدراما العراقية على مستوى جدا جدا ضعيفة، نفس الخطوة نفس المنهج ونفس الفكرة، مجرد هي تعتمد على المنهج الهزلي المضحك وانتقادات. أصبحت هناك يعني حرية وحرية كلمة حرية تعبير عن الرأي، يعني ما حدث من مسرحية على المسرح الوطني كبار الفنانين العراقيين وانتقاد للوضع الحالي وانتقاد سياسي انتقاد البرلمان انتقاد كذا، أمور يعني إيجابية تبشر بخير بأنه أصبح الفنان العراقي اليوم يستطيع أن يعبر عن كلمته أو عن رأيه عن فكره عن منهجه. عن
الكاتب المسرحي عمار نعمة له بعض ملاحظات على الدراما العراقية.
الدراما العراقية في شهر رمضان امتازت بغزارة الإنتاج، وهذه نقطة تضاف للدراما العراقية، حيث أننا شهدنا يعني نتاج جيد من خلال قنوات، وكانت كان هذا النتاج يعني نتاج غزير، ولكن افتقد حقيقة إلى الكم النوعي، لأننا نرى أن هناك إخفاقات كبيرة في الكثير من المسلسلات التي قدمت، والإخفاقات كانت من خلال خلال كتابة نص أو السيناريو كانت السيناريوهات يعني لا تمتاز بالجودة العالية. أيضا نشاهد أن هناك يعني إخفاقات كثيرة في الإخراج من خلال مسلسلات وخص بالذكر سنوات النار.
حالة الانفتاح الإعلامي والفني في العراق الحالي سوف تنعكس إيجابا على إعادة المشهد الفني العراقي أو الدراما العراقية بصورة إبداعية. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، لمواجهة قضية تأخر المدارس في توزيع اللوازم المدرسية والقرطاسية على تلاميذها، لجأت بعض المدارس في محافظة واسط إلى توزيع تلك اللوازم من المخزون لديها بنسبة 10 دفاتر لكل تلميذ. من جانبها، وضعت مديرية تربية المحافظة خطة مؤقتة من خلال توزيع المسترجع الصالح من الكتب والقرطاسية المتوفرة من المدور مع أسبقية للمناطق الفقيرة في المحافظة. سيف عبد الرحمن، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من الكوت.
عادة ما تنشط أسواق بيع القرطاسية واللوازم المدرسية مع بدء كل عام دراسي، ومن بين أبرز عوامل ذلك النشاط تأخر المؤسسات التربوية في توزيع تلك اللوازم بين تلاميذها وطلبتها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، وبالتالي يشكل عبئا على أولياء أمور الطلبة. زرنا تلك الأسواق في مدينة الكوت التي تزدحم بالمتبضعين كعادتها مع بدء العام الدراسي، وسألنا أحدهم فقال:
بالنسبة للموسم الدراسي المواد جدا غالية، كتب القرطاسية كلها غالية، فالمواطن يعني شو يصير؟ يعني هو راتب 300-400 ألف دينار، يخلي مسواق الأطفال، يخلي الملابس، يخلي للطبيب، يعني من يخلي؟ وبعض العوائل تفكر تبطل أحد أبنائها حتى يعينه على العيشة.
قد يكون الدفتر والقلم وغيره من اللوازم الأخرى من المستلزمات الرئيسة للدوام المدرسي، حتى إن تأخير توزيعه يدفع الطالب أو التلميذ إلى شرائه من الأسواق حتى مع ارتفاع سعره كما يقول أحد الباعة.
بداية كل عام دراسي جديد الطالب يتهيئ يشتري قرطاسية ويشتري جنطة. القرطاسية تحديدا بصورة عامة بها مميزات خاصة. القرطاسية الطالب يحتاجها من يوم 1/10، جاي توزع القرطاسية توزعها يوم 1/12 بداية الامتحانات نصف السنة، وهذا الشيء ما يخدم الطالب، طبعا راح يؤدي إلى زيادة الأسعار. مثلا دفتر أبو المية الدرز المات ب 6000 دينار قبل بداية العام الدراسي، يعني يطلع الدفتر ب 500 دينار. من راح يبدي العام الدراسي الجديد الدرز راح يوصل 9000 دينار جملة، يعني راح يطلع ب 750 دينار، راح ينباع ب 1000.
ولجأت مدارس إلى توزيع تلك اللوازم المدرسية من القرطاسية بين تلاميذها من المخزون لديها في ضوء خطة يرى مدير أحد المدارس بأنها خطة مناسبة.
يعاني أولياء الأمور معاناة من ارتفاع الأسعار، والسبب في ذلك عدم إمكانية وزارة التربية بتوزيع القرطاسية حصرا على التلاميذ. للمعالجة اللي تمت لتوزيع الدفاتر المدرسية استلمنا حصة للتلاميذ من العام الماضي بنسبة 10 دفاتر لكل تلميذ. بعض الدفاتر مثلا أبو 60 ورقة قسمة إلى مادتين، مثل مادة التربية الإسلامية ومادة العلوم، وهكذا إلى أن نسلم الحصة المقررة.
أما تربية المحافظة فقد وضعت خطة لتوزيع القرطاسية واللوازم الأخرى، وأعطت في تلك الخطة أسبقية للأحياء الفقيرة كما يقول مدير التجهيزات المدرسية جمعة العابدي.
عملت مديرية تجهيزات تربية واسط على توفير الكتب المدرسية وبالكميات المطلوبة، حيث وفرت للمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وحسب الحاجة. والإشكالية الوحيدة التي واجهتنا الأعداد المتزايدة للطلبة نتيجة التهجير، وبالإمكان وضع خطة لمعالجة تلك الحالة من خلال توزيع المسترجع الصالح على التلاميذ والطلبة. أما الدفاتر المدرسية والقرطاسية فلم توزع لحد الآن، واعتمدنا على المدور وخاصة للمناطق ذات الدخل الواطي مثل قاطع زويرجات والأنوار والشهداء وكذلك بدرة وجسان، باعتبارها مناطق فقيرة وبحاجة ماسة إلى الدفاتر والقرطاسية. نتيجة عدم وصولها إلى التلاميذ ارتفعت أسعارها ارتفاعا باهظا في الأسواق المحلية. الرحلات والأثاث تعاني لكون لم تعالج موضوع التقادم الاستهلاك، وكذلك رغم ذلك استطعنا مع منظمة الإنقاذ الإنسانية العراقية بتوفير وتصليح الرحلات وتأهيلها.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0774425770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل تقديم هذه الفقرات من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في قراءة لبعض الصحف اللبنانية.
في عرض للصحافة اللبنانية هذا اليوم، جريدة السفير نقلت عن صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ستدفع لمقاولين أمريكيين في العراق حوالي 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل إنتاج أفلام دعائية ومواد إخبارية وبرامج ترفيه وإعلانات عامة في وسائل الإعلام العراقية، في محاولة لدفع العراقيين إلى دعم أهداف الاحتلال الأمريكي والحكومة العراقية، بحسب تعبير الصحيفة التي أوضحت أن وزارة الدفاع وقعت الأسبوع الماضي عقدين منحتهما إلى 4 شركات مختصة بالمعلومات الاستراتيجية سيساهمان في تعزيز ما يصفه الجيش الأمريكي بالعمليات المعلوماتية والنفسية في العراق. وقال مسؤول في البنتاغون أن المسؤولين في وزارة الدفاع يعتقدون أن إظهار عملية قتل المتمردين ساعدت في تطوير المواقف التي جعلت العراقيين يرفضون تنظيم القاعدة في العراق، والآن يمكن الوسائل نفسها المساعدة بشكل جوهري في تقليل التأثير الإيراني، بحسب ما ورد في جريدة السفير اللبنانية. من السفير ننتقل إلى جريدة الحياة الصادرة في لندن، حيث كتب معتز الخطيب مقالة صدرها بعنوان محنة التقريب بين الشيعة والسنة وأوجه الخلل، خلص فيها إلى القول: لا شك في أن العداء والشحن الطائفي لا يجديان شيئا سوى أنهما يدخلاننا في دائرة مغلقة، ومن مهمتنا وواجبنا الوعي بجملة من الأفكار والكليات الشرعية التي يجب مقاومة تغييبها في ظل سيادة منطق المقاربات الطائفية. ويقول معتز الخطيب في جريدة الحياة أن الانتماء المذهبي يجب أن لا يتحول إلى انتماء قبلي يستبيح كل المحرمات والقيم الدينية المتوافرة في كل المذاهب الإسلامية. ومن صحيفة الحياة ننتقل إلى النهار اللبنانية التي رصدت أجواء العيد في بغداد من خلال تقريرها الذي نشرته تحت عنوان بغداد عضت على جروحها واحتفلت بالعيد والازدحام عاد رفيقا لشوارعها والمتنزهات. يقول التقرير: عادت اللافتات عن حفلات العيد ترفع في شوارع بغداد بعد غياب طويل، ولا سيما مع عودة بعض فناني العراق الذين تركوا البلاد بعيد أعمال العنف التي اندلعت فيها، كما أعيد افتتاح الكثير من فنادق الدرجة الأولى والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية. ويواصل تقرير صحيفة النهار اللبنانية تفجيرات بغداد الدامية قبيل العيد وصبيحته لم تمنع الناس من الاحتفال، فقد شهدت شوارع المدينة طوال أيام العيد ازدحامات خانقة في الشوارع الرئيسية والمتنزهات والمرافق السياحية، وطال الازدحام هذه المرة دور السينما والمسرح وقاعات الحفلات التي غابت عن العراق منذ 5 سنوات، واكتظت صالة المسرح الوطني بالحضور لمشاهدة المسرحية الكوميدية الجديدة جيب الملك جيبه، والتي تعالج بكوميديا هادفة بعض مشكلات البلاد السياسية كالفساد وسوء الإدارة.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدكم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر.
أريد أسوي جراحة قلب العراق، جراحة قلب ناجحة جدا، فشيء مميز يعني مميز بالبلد، مميز بالمنطقة كلها على غرار الطراز الأمريكي اللي تعلمته واللي دربت عليه، أريد أسوي هذا هناك، ياريت ياريت.
مستمعين الأعزاء، كان هذا صوت الجراح الدكتور آيات كاظم جحيل، استشاري جراحة القلب وزراعة الشرايين ورئيس قسم جراحة القلب في مستشفى الإسراء في عمان، ضيف برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته. ولد الدكتور آيات كاظم في مدينة السماوة عام 54 و900 وألف، وأكمل فيها دراسته الابتدائية والثانوية. عن واقع التعليم والتربية والمناهج الدراسية في العراق في فترة الستينيات يقول الدكتور عياد:
والله الواقع كان الدراسة البدائية عندنا سواء بالمدارس الثانوية أو الابتدائية أو الكليات، الدراسة كانت جيدة صعبة وتنافس فيها شديد. أنا يعني لما شفت أمريكا وعشت أمريكا شفت أن دراساتنا يعني بها عمق في الابتدائية وفي الثانوية خاصة وكلية الطب، يعني بها عمق، هم دراساتهم يعني بصورة عامة جهدة كلها يعني، بس يعني دراساتهم الابتدائية والثانوية توجيهية تكون نحو الحياة الأفضل وكذا، بس احنا عميقة من ناحية الدراسة، ندرس يعني فيزياء كيمياء رياضيات بيولوجي، ندرس هذه الأشياء بعمق جيد جدا في ذاك الوقت.
عام 68 و900 وألف التحق بكلية الطب جامعة بغداد وتخرج منها أواسط السبعينات، لكن طموحه كان أكبر من أن يصبح طبيبا عاديا، وظل يحلم بالهجرة لإكمال دراساته العليا والتخصص في جراحة القلب. عن الصعوبات التي واجهها قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية يقول الدكتور أياد:
كان ممنوع سفر الأطباء، فكطبيب ما حصلت على جواز، القضية مو سياسية ولا أي شيء دراسية بحتة، لأنه أعرف أنه بعد الكلية الطبية ما يخلون نسافر ندرس، يمكن هما تخطيطهم الخاص بالوطن أنه يردون الأطباء تبقى. بالنسبة لي أنا أريد أختص، ومن الأول ببالي كان جراحة القلب، السبب لأنه عدم وجودها بالعراق من ذاك الوقت إلى حد اليوم، لذلك أنا كان توجهي للقلب من الأول. كنت مصمم أسافر، ونسبة لي أريد أسوي أحسن ما ممكن أسوي، قلت اللزمة اللزمة، إذا ما اللزمة يعني الحمد لله ما لزمت. فأخذت جواز واحد يماني، انطاني جوازه، بدلت الصورة، أبوي عندما عمل الطابوق ختمتها وطلعت على الكويت، من الكويت لبنان لأبوظبي. طبعا كل مرحلة فز بها كانت صعبة ومو سهلة، يعني مو مثل ما هسه أصور لك إياها، يعني كان نضال نضال، حتى حصولي على الفيزا لأمريكا كان نضال. يعني السبب أنه كنت من أطباء القلائل العراقيين موجودين بأبوظبي، فتعرفت على السفارة العراقية في أبوظبي، السفير، القنصل، ملحقين كلهم حبوني وسووا لي جواز محترم جديد، واتصلوا بالسفارة الأمريكية ساعدوني على الفيزا. الفيزا بالأول أمريكا كانت ترفض تعطيني الجميلة، لأن ما كان مكتوب بالجواز اللي عندي كان إنه يعني طبيب، كان يعني صوروني عامل محزون فدائي ما أعرف إيش. المهم تالي دخلت السفارتين فساعدوني وحصلت على الفيزا وسافرت لأمريكا.
في الولايات المتحدة الأمريكية توفرت له فرصة الدراسة في جامعة ييل الأمريكية، ورغم صعوبة الدراسة تمكن من الحصول على شهادة البورد الأمريكي في الجراحة العامة ثم شهادة البورد في جراحة القلب والشرايين.
أول ولاية رحت لوس أنجلوس كاليفورنيا، وكاني لأنه كان أخوي يدرس هناك اللي هو أكبر مني، كان يدرس الكيمياء الفيزيائية، فرحت للناس تعرف هناك بديت يعني، يعني بالتالي رحت على غير ولايات. بس بالبداية فأخذت الامتحانات المعادلة وكل شيء، هو امتحانات صعبة جدا يعني، أكو طباع عراقيين قدماء ساعدوني كثير إنه بالدراسة وبالكذا. وبعدين دخلت إلى جامعة ييل اللي هي من أحسن جامعات أمريكا، نيو هيفن كونيتيكت، معروفة هاي جدا بأمريكا. ييل اللي هي من أحسن جامعات العالم بالقانون باللو، يدخلون إلها عادة الزعماء الأمريكان اللي هو الأعضاء الكونغرس كلهم خريجين ييل. فبالتالي أنا بسبب الامتحانات اللي صارت، مو بسبب إنه حظ أو شيء، سبب امتحانات صعبة ونجحت في الامتحانات ودخلت إلى ييل وبديت المشوار اللي هو الجراحة، جراح بعدين جراحة القلب. هناك الدراسة تكون 5 سنين جراحة عامة وجراحة أوعية دموية، بعدين يصير صدر وقلب.
عن الصعوبات التي تخللت فترة الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وإيجابيات سنوات الاغتراب والدراسة والعمل الجاد، يقول الدكتور عياد:
طبعا جدا صعبة، جدا صعبة علي. فكل هالمراحل اللي حشيت فيها يعني، لما ندخل 12 واحد إلى جامعة ييل كونيتيكت، بس 3 يتخرجون من ال 12 واحد، يعني واحد منهم، و3 يدخلون لجراحة القلب، واحد بس يتخرج وأني الوحيد. في حياتي كانت مملوءة بنضال وطموح، ويعني الأشياء اللي حققتها يعني صراحة اليوم لما واحد يقعد يفكر هسه في اللحظة يعني كانت صعبة المنال على أي أحد كان، يعني واحد جاي من السماوة يوصل إلى هالمرحلة، جراح قلب في أمريكا وبالبوردات الأمريكية كلها، يعني هذا طبعا إيجابي يعني. ولو انه انا هسه الايام هذه طبعا تعبان واشتغل هواي، فيعني اتمنى لو كان عندي شغل اسهل، بس طبعا ايجابي يعني ما اقدر انكر هذا.
عام 1988 أجرى الدكتور أياد أول عملية جراحية لزراعة القلب في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وخلال فترة التسعينيات كان يتردد على العراق، حيث أجرى عشرات العمليات الجراحية في مدينة الطب بغداد دون مقابل، حرصا منه على تقديم العون والمساعدة لأبناء بلده المحتاجين.
والله على طول يعجبني أقدم هذه، يعني هذه تخلي الإنسان، خاصة الإنسان صحيح محتاجها، يعني هذه شغلة يعني ما أعرف شلون أوصفها، ويعني شعور، يعني شعور إنه لما يقدم إنسان إحنا شغلنا بالذات، يعني شغلي أنقذ حياة الناس.
وكتعبير عن الوفاء لأهله وأبناء مدينته التي ولد وترعرع فيها، يتمنى الدكتور أياد أن يتمكن قريبا من إنشاء مركز تخصصي لجراحة القلب في مدينته السماوة.
والله أنا طبعا يعني بعد اللي حققته بهذا المضمار يعني حرام حرام إنه البلد ما يستفيد من عندي. أنا يعني واحد إحنا بأمريكا 90 واحد في 50 ولاية من أمريكا نتخرج كل سنة، 90 واحد لأمريكا من نوعي يتخرجون لهذا، وكل العالم ما عنده هيشي اختصاص واصل هيشي مرحلة يعني. فأني ابن العراق وعنده هاي الشهادات، فحرام انه أني قاعد بغير مكان محل ما اخدم العراق، حرام هذه يعني. فلازم الكل لازم يفكرون شون يعني يسووا طريق لي حتى أني يعني أقدر أخدم بي بلدي. طبعا يعني سويت عمليات هنا هواية والناس عرفتني هواية، فهواية عندي عروض منكم مختلف مدن العراق. حاليا طبعا اجي العروض من بغداد، اجي العروض من البصرة. من نسبة لي اتمنى اكون صحيح بالسماوة، واني راح اروح خلال شهر، راح اروح ازور. لما اروح ازور راح تتحقق ان شاء الله.
الدكتور اياد كاظم يقيم في عمان منذ 2006، حيث يترأس قسم جراحة القلب في مستشفى الإسراء، وهو يراقب الأوضاع الصحية المتردية في بلاده بأسى، ويدعو الحكومة العراقية إلى الاهتمام بالواقع الصحي وتكثيف الجهود لتشجيع الأطباء والكفاءات العراقية على العودة إلى الوطن، كي لا يحتاج المواطن العراقي إلى السفر إلى دول الجوار لإجراء عمليات جراحية وتلقي العلاج.
والله هذا شيء محزن طبعا، يعني انه لما العقول العراقيه تاجر طبعا كنا نتمنى كل يرجعون وكل يخدمون بلدهم، هذا اللي اتمنى. انا بالنسبه لي يعني بالنسبه لي انا عندي نيه ان شاء الله اريد ارجع واريد اسوي شيء. واقعنا جدا سيء جدا سيء، يعني اذا احنا العراق اللي هو بلد غني جدا ومرضى يضطرون يسافرون الى غير دول حتى يتعالجون، يعني وضع هذا جيد؟ لا طبعا. انا اذا اسمع انه يبنون مستشفيات، بس لا ننسى انه لازم يحتاج الكادر مثل تخصصاتنا غير تخصصات، يعني مو بس بناء مستشفيات.
كلما طالت السنون وهو بعيد عن الوطن يزداد حنينه للأرض والأهل والأصدقاء وإلى كل ما هو عراقي.
طبعا يعني أنا على طول أقول هاي الحكاية اللي هي إنه أنا لما تخرجت من العراق كنت كلش أريد أروح لأمريكا حتى أختص بجراحة القلب. هسه بقد ما كنت أريد أروح لأمريكا أريد أرجع للسماوة وللعراق. فيعني الحنين نفس الحنين طبعا، يعني أصدقاء الواحد وأهله ماكو أحلى منها، ماكو أحلى منها، خاصة بعد الغربة. واحد يعني مثل الأكل، لما كنا من قدر أكلنا لما سافرنا الله يقومنا قدر الأكل، لما واحد يترك أهله وأصدقاء أهمين نفس الشيء، يعني يقوم يشعر يعني يريد يرجع لهم. كل من يحب يرجع لأصله، كل من يحب يرجع لأصله، واللي يقول ما أريد أرجع لأصله كذاب.
أعزائي استمعنا وإياكم إلى كلمات الحنين والاشتياق إلى الوطن على لسان الدكتور والبروفيسور الجراح أياد كاظم جحيل، استشاري جراحة القلب المقيم حاليا في عمان بعد سنوات طويلة امتدت إلى أكثر من 3 عقود قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية لغرض الدراسة والعمل. وقد حدثنا اليوم عن تجربته في المهجر وأحلامه وأمنياته في العودة قريبا إلى الوطن وتدريب كوادر طبية في مجال زراعة القلب. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم من جديد، تقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج ديار بامرن. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.